أصدقائي، هل تلاحظون كم من نعمة تحيط بنا؟ الهواء الذي نستنشقه، الماء الذي نشربه، الفواكه المتنوعة، الأزهار الملونة الرائعة، الأطعمة اللذيذة، أجسامنا التي تعمل بشكل متناسق، وأشياء كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. كلها نعم سخرت لنا، كل واحدة منها هدية خلقها الله تعالى لأجلنا. تعالوا نرى أمثلة من النعم المحيطة بنا، ولنعلم أنه يجب علينا شكر الله تعالى الذي أعطانا هذه النعم. الفواكه اللذيذة، ما أكثر الفواكه على وجه الأرض، الموز اللذيذ، الكرز الأحمر، الفراولة، البطيخ، الأناناس، العنب، كلها تخرج من التراب، غير أن لون كل واحدة منها ورائحتها وطعمها يختلف عن الأخرى تماما.
لكل واحدة من هذه الفواكه قشرة،
قشورها تحميها من الفساد وتحفظها بشكل جميل ونظيف وتعطيها رائحة طيبة. الفواكه المخزنة لفيتامين سي كالبرتقال والجريفون بشكل الشرائح نستطيع أكلها بسهولة. تنضج هذه الفواكه في فصل الشتاء، أي تماما في الوقت الذي نحتاج فيه لفيتامين سي لكي لا نمرض.
لذيذة جدا.
أما في أشهر الصيف فنشعر بحاجة لشرب الماء كثيرا. تنضج الفاكهة التي يكون مقدار الماء فيها كبيرا كالبطيخ والأناناس والدراق والعنب، ويمكن أن نسد حاجتنا من الماء بتناول الفاكهة بكثرة. في هذه التفاصيل دلائل لخلق الله تعالى. تنضج الفواكه بشكل خاص حسب حاجتنا. أصدقائي، لو أراد الله لما كان في الدنيا سوى نوع واحد من الطعام، إلا أن الله تعالى خلق أطعمة ومشروبات متنوعة لذيذة لنشكره عليها.
إضافة إلى أن طعم كل واحدة منها يختلف عن الأخرى،
وهذا يرينا كم يحبنا الله تعالى. لقد ذكر الله تعالى في الكتاب المجيد هذه النعم بقوله:
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
كل هذه الفواكه كانت بذورا في وقت ما، أي كانت مجرد قطعة خشبية صغيرة. بدأت قطعة الخشب هذه بالنمو بالاستفادة من ضوء الشمس والماء والمعادن في التراب، وقد نمت وأصبحت نباتات كبيرة. جميلة كما شاهدناها.
حسنا أصدقائي، هل فكرتم يوما كيف خرجت النباتات المتنوعة؟ من بذرة كقطعة خشب؟
ألم تفكر بعد؟ هيا بنا نتعلم معا.
النبتة التي ترونها وكل ما فيها من ألوانها وأبعادها ونقوشها إلى أشكالها وعدد أوراقها وهل ستحمل فاكهة أم لا وبقية صفاتها الأخرى، كل ذلك مخزون في بذرة صغيرة، وكل واحدة منها بنك متكامل للمعلومات يا أصدقائي. فالزهرة مثلا ألوانها وعدد أوراقها، قساوتها وليونتها ورائحتها وما يحولها من حالتها إلى شكل عنقود جميل رائع من العنب، وكذلك الأغصان الشبيهة بخشبة جافة صغيرة. كل ذلك مخبأ في هذا البنك المعلوماتي العجيب، وكذلك الشيء الذي يميز العنب عن البندق مثلا، ولونهما وطعمهما ورائحتهما والفيتامينات التي فيهما، وأي منهما سيكون طريا أم قاسيا. كل هذه المعلومات موجودة داخل هذه البذرة الصغيرة أيضا. نحن البشر نستخدم الحاسوب لتخزين المعلومات، ولكن حتى هذه الحواسيب المتطورة لا تشكل شيئا أمام هذه البذرة الصغيرة البسيطة، لأن المعلومات الموجودة داخل البذرة تقدر بآلاف ملايين الصفحات، إضافة إلى الأنظمة المعقدة جدا التي لم يستطع العلماء تقليدها، لأن الله تعالى قد خلق البذرة وأوجد نظامها الرائع. وعلم الله تعالى محيط بكل ما في البذرة، فهي تكبر وتنمو وتتحول إلى شجرة. يخبر الله تعالى عن هذه الحقيقة في القرآن الكريم بقوله:
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
جسمنا الذي يعمل بتكامل رائع. خلية من أجسامنا خلق لغاية معينة، فحتى الحاجبان والرموش لا يزيد طولهما عن قدر معين. ويبقى شعر الرأس يطول باستمرار، ولذلك نمشطه كما نشاء.
أنا ليس لي شعر.
فلو كانت رموشنا تنمو كشعر الرأس ماذا كان سيحدث؟ طبعا لكانت الرموش سدت الأعين ولما استطعنا أن نرى شيئا. من الذي يعلم رموشنا أنها يجب عليها أن تتوقف بعد أن تصل إلى طول معين؟ عندما نفكر في أسئلة كهذه نعلم على الفور أن كل خلية في جسدنا خلقها الله تعالى لتصميم خاص، وفي نمو عظامنا أيضا تناسب تام. يبدأ دماغنا بالنمو منذ الصغر، وفي الوقت نفسه يكبر الرأس أيضا. فلو لم يكن نمو الدماغ والجمجمة متناسبين معا، أو كان الرأس أصغر من الدماغ لما استطعنا العيش، ولكن هذا لن يحصل. فالرأس ينمو مع الدماغ إلى عمر محدد، وتحمي الجمجمة الدماغ. حسنا، لماذا تنمو عظامنا بشكل يتناسب مع أعمارنا ثم تتوقف فجأة بعد أن تصل إلى حجم معين؟ ماذا يحصل لو استمرت عظامنا بالنمو؟ مثلا العظام المكونة للقفص الصدري لو لم تتوقف بعد أن نمت لحد معين لما كان الإنسان في أحسن تقويم، ولكننا لا نرى مثل هذه الحالات بفضل عمل خلايا العظام الدقيق.
أليس ذلك غريبا؟ وأنا أيضا دهشت جدا عندما علمت.
هل يمكن لخلايا العظام أن تملك معلومات للقيام بكل ما ذكرناه؟ هل تستطيع أن تعرف أين ومتى يجب عليها أن تتوقف أو تتقدم؟ بما أن جميع العظام في الجسم أتت من خلية واحدة، فلماذا يكون بعضها مرينة وبعضها قاسية جدا؟ من أين تعرف قطع العظام المختلفة عن بعضها البعض أن تنشئ أيدينا؟ كيف تصل العظام المكونة لأيدينا وأرجلنا وأصابعنا إلى الحجم نفسه في طرفي الجسد؟ هذه الأسئلة التي يجب علينا أن نسألها لنفهم روعة كمال أجسادنا أكثر. من دون أدنى شك يستحيل ظهور كل هذا الإبداع من مصادفات عمياء، ويستحيل أن تتكون خلايا أجسادنا مصادفة. كل ما سبق يدلنا على بديع صنعة الله تعالى الذي خلقنا نحن البشر في أحسن صورة. يدعون الله في آية قرآنية بقوله:
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما.
أهمية الماء في حياتنا. يغطي الماء أكبر قسم على وجه الأرض. تكون البحار والمحيطات 3/4 سطح الأرض. وفي البر أيضا أنهار وبحيرات لا تحصى. أما الثلوج التي تغطي قمم الجبال فهي حالة الماء عند تجمده. والقسم الهام من المياه في العالم هو في السماء، إذ يوجد في كل سحابة أطنان من الماء.
أنت يا صديقي لا تجلس قريبا من التلفاز كي لا تؤذي عينيك.
الهواء الذي نستنشقه الآن أيضا لابد أن فيه نسبة معينة من بخار الماء. يتكون 70% تقريبا من أجسامنا من الماء، ويوجد في خلايانا ماء أكثر من أي شيء. الدم الذي يدور في كل أجزاء جسمنا أيضا يتكون أكبر قسم منه من الماء.
يا أصدقائي، يستحيل وجود حياة بلا ماء.
لقد صمم الماء بأسلوب خاص ليكون أساس الحياة، وهو مادة خلقت بصفات كثيرة لاستمرار الحياة.
والآن لندقق معا في بعض صفات الماء المدهشة.
حالة جميع المواد السائلة على وجه الأرض أنها أثقل عندما تكون متجمدة من حالتها السائلة إلا الماء. الماء على عكس جميع المواد السائلة يتقلص إلى أن تصل حرارته إلى 4 درجات، فيبدأ بالتمدد فجأة، وعندما يتجمد يتمدد كثيرا، وبهذا يكون الماء المتجمد أخف من حالته وهو سائل. أي أن الجليد الذي يجب أن يكون أثقل من الماء حسب القواعد الفيزيائية للسوائل هو أخف. تؤدي بنا هذه المقدمة المدهشة إلى نتيجة هامة جدا. بفضل هذا الجليد يطفو على الماء، ولهذه أيضا نتائج ذات أهمية كبرى. في أكثر مناطق العالم تنخفض الحرارة في أيام الشتاء إلى ما تحت الصفر. هذه البرودة تؤثر على البحار والبحيرات، عندما يصل سطح الماء إلى درجة الصفر يتجمد، إلا أن هذا التجمد يكون على سطح الماء فقط. طبقة الماء المتبقية تحت السطح ذات الأربع درجات كافية لاستمرار حياة الأسماك والكائنات البحرية الأخرى. لا ينقل الجليد برودة الجو إلى طبقة الماء تحته إلا قليلا، وهكذا حتى إن وصلت درجة حرارة الجو الخارجي إلى 50 تحت الصفر، لا تتجاوز طبقة الجليد على سطح البحر عن متر أو مترين. وبهذا القانون تستطيع الفقمة والدبابة والحيوانات القطبية الأخرى أن تثقب طبقة الجليد على سطح البحر للوصول إلى الماء في الأسفل.
حسنا، لو لم يحصل هذا، أي لو وصل الجليد إلى قاع البحر، ماذا كان سيحصل؟
في هذه الحالة ستبدأ المحيطات والبحار والبحيرات بالتجمد من القاع، ولبدأ التجمد من الأسفل. ولعدم وجود طبقة الجليد في السطح المانعة للبرودة لاستمرت نحو الأعلى، وهكذا سيتحول قسم كبير من البحار والمحيطات إلى كتل جليدية ضخمة. وستبقى في سطح البحار طبقة مياه بثخن أمتار قليلة فقط، وحتى لو ارتفعت حرارة الجو لن يذوب الجليد في القاع أبدا. ولن يعيش أي كائن في بحار كهذه. وماذا سيحصل لو ماتت جميع الكائنات البحرية؟ في حالة كهذه سيضطرب التوازن في العالم، ولن تستمر حياة الكائنات البرية أيضا.
لو كان تجمد الماء كتجمد السوائل الأخرى لأصبحت الأرض كوكبا ميتا. أصدقائي، الحمد لله أن الأمر لم يكن كذلك.
بفضل قدرة الله تعالى وحكمته وخلقه البديع أصبحت أرضنا كوكبا مليئا بالحياة. الميزات الأخرى المتعلقة بحرارة الماء تلعب دورا كبيرا أيضا في كون الأرض دافئة. بفضل صفات جزيئات الماء تدفأ البحار متأخرة عن البر وتبرد متأخرة عنه، وبسبب هذا تكون فروق الحرارة أثناء وصولها إلى 140 درجة بين أكثر المناطق بردا وحرارة في اليابسة، حين لا تزيد فروق حرارة البحار بين 15 درجة إلى 20 درجة. في الوقت نفسه تحدث فروقات حرارية بين الليل والنهار، بينما يصل الفرق الحراري بين الليل والنهار في الصحارى إلى 20 درجة أو 30 درجة، لا تتعدى هذه الفروق الحرارية في البحار درجات قليلة فقط. بفضل الصفات الحرارية الخاصة بالماء يبقى فرق الحرارة بين الليل والنهار أو الصيف والشتاء في الحد الذي يتحمله جميع الكائنات على الأرض. لو كان مقدار الماء على سطح الأرض أقل من اليابسة، أو كانت الميزات الحرارية للماء مختلفة قليلا، لازدادت الفروق الحرارية بين الليل والنهار، ولتحول قسم كبير من اليابسة إلى صحراء واستحالت الحياة حينذاك. واضح أن الماء مهم جدا لحياة الإنسان. يبين الله تعالى في كتابه الكريم أن الماء نعمة كبيرة لنا بقوله:
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
التفكر مرة أخرى. أصدقائي، ما تابعناه معا هو قليل من نعمة الله تعالى التي وهبها إيانا. وكل ما يمكن أن نتصوره وما نستفيد منه من نعم الله تعالى لنا. فوسائل النقل كالسيارة أو الحافلة التي بها نستطيع الذهاب إلى المكان الذي نريده دون تعب، والملابس التي تحمينا من الحر في الصيف والبرد في الشتاء، ونعم الله تعالى التي منحها للإنسان لا تحصى بالعدد كما قال تعالى:
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
أصدقائي، في التفكر بهذا الشكل نتذكر دائما النعم التي وهبها الله تعالى لنا، ونشكر الله تعالى على نعمه كلها.